ربنا يعوض محبته وتعبه ويدينا نعمة وبركة، بركة صلواته عنا وجهاده ومحبته.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنتكلم النهاردة على موضوع قوة الشخصية وإزاي أن أنا أعبر عنها في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. كتير قوي من الشباب دلوقتي تلاقيه يعاني ويقول احنا ملناش شخصية في المجتمع، واحنا ملناش دور، احنا ما يتخدش برأينا، واحنا واحنا واحنا، ونقعد نتكلم شوية كلام كتير قوي مش عارفين ايه السبب في كده. لكن قبل ما اتكلم على قوة الشخصية او ازاي انا يكون ليا شخصية قوية في المجتمع واعيش ازاي فيها، أهم من اللي أنا أعرفه في قوة شخصيتي أعرف مصدر القوة بتاعتي إيه. مصدر القوة لينا كلنا كناس مسيحيين بناخد مصدر القوة بتاعتنا من السيد المسيح، لأن معلمنا بولس الرسول كده أما اتكلم مع ربنا قال له قوتي في الضعف تكمل. وإحنا تملك كنيسة حتى قدام ذهننا موضوع القوة دوت ان هو مصدر الله، نقول لك القوة والمجد والبركة والعزة يا عمان وإلي الإلهنا، مش بنقولها في أسبوع الألم تزحة البصخة. ونيجي نختم الصلاة بتاع أبانا الذي اللي بنصليها في كل صلاة نقول إيه؟ لأن لك القوة والمجد والبركة. يعني أصبح القوة بالنسبة لنا مصدرها الله، ونستمد مصدر القوة دي من الله لأن هي صفة من صفات الله نفسه. وأدام صفة من صفات الله وإحنا خلقنا على صورة الله، يبقى الإنسان المسيحي لازم يكون قوي الشخصية في كل مكان. لأن ممكن واحد يكون ليه شخصية قوية جوه الكنيسة، وتبص تلاقي الشخصية القوية دي سرعان ما تنحل وتضمحل في المجتمع، ويبقى الإنسان عايش مهزوم ويقول أصل أنا ماليش رأي، أصل أنا ما ينفعش أن أنا أقول رأيي في أي حتة محدش بياخد بي. نقول له لأ، أنت مخطئ في النقطة دي، لأن أنت لو حسيت من جواك أن ربنا هو اللي مصدر القوة بتاعتك هتستمد قوتك من ربنا باستمرار. ايه هي قوة الشخصية اللي احنا عايزين نوصل لها؟ هل الانسان قوي الشخصية هو الانسان اللي تملي يبقى صوته عالي وتملي يتنرفز على الاخرين علشان يوضح للكل ان انا انسان يعني شخصيتي ما تتهزش؟ اقول لك لا، ده دي من ضمن اخطاء اللي الواحد بيقع فيها فإنه هو بيفهم قوة الشخصية بالطريقة دي، وده هنتكلم عليها في الآخر خالص. لكن الإنسان القوي الشخصية إنسان بيتميز بأنه إنسان عقله كبير. يعني إيه عقله كبير؟ إنسان يعي كل الأمور، يبقى عارف إيه اللي مطلوب منه وبينفذه إزاي، ويفكر في كل حاجة بطريقة إيجابية. دي أول علامة من علامات أن الإنسان يبقى قوي الشخصية، أن يبقى بيفكر في كل حاجة. تلاقي إنسان يقول لك فلان ده سريع البديهة وذكي جدا، يلقط كل فكرة بسرعة ويفهمها ويعرف إيه المقصود منه. هذا الإنسان إنسان تلاقيه حازم في تصرفاته، قراراته كلها صح، ما ياخدش قرار بسرعة، ما يتكلمش كتير. تملي الإنسان اللي بيتكلم كتير يغلط كتير، وتبص تلاقيه لأنه إنسان متسرع فما يفكرش، بقه يسبق عقله. فأدام أنا ما بفكرش في الكلام قبل ما أنا بقوله يطلع كلام مش موزون، وما يطلع كلام مش موزون يبقى كلام فيه أخطاء كتير وبتفتش الآخرين. الإنسان القوي الشخصية إنسان ما يمشيش ورا الشائعات، ومش أي أمر يهزه. تبص تلاقي دلوقتي تكتر قوي أي إشاعة على أي حاجة حصلة، تبص تلاقي إحنا عمالين نتداولها. لو مثلا حاجة حصلت، أي حدث حصل في أي كنيسة، نبص نلاقي عالم الخبر وصل لنا أصبح الموضوع غير حقيقي من اللي حاصل نفسه. كل واحد عمال ينقل الخبر بسرعة جدا للي بعديه، وكل واحد ينقل الخبر دوت يروح مزود عليه حتة صغيرة، حتة الصغيرة ديت انها تزيد 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 لغاية ما نبص نلاقي الحاجة البسيطة اللي حصلت وصلت لنا مشكلة ملهاش حل. طبعا الانسان القوي الشخصية انسان ما يتهزش مع الاحداث ديت، يعني يثق في عمل الله، ما يمشيش ورا كل كلمة بتتقال وكل حدث بيحصل ويقول ما فلان قال. ونرجع لو احنا الناس بقى عاقلين ونحقق في الكلام اللي بيتقال، ونيجي نقول له انت بتقول الكلام دوت مصدره ايه، يقول لك انا سمعت من فلان وفلان دوت، تيجي تسأله يقول لك انا فلان قال لي، ونلاقي ما فيش اي مصدر صحة للكلام اللي بيتقال. الانسان اللي بيمشي ورا الشائعات ورا الكلام اللي مش مظبوط تحس ان هو انسان شخصيته مهزوزة، كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه. القديسة سارة حد سمع عنها؟ دي كانت أم رهبنة قعدت فترة كبيرة تقول قول حلو قوي كده مذكور ليها في بستان الرهبان، تقول لا تدع سلامك في أفواه الآخرين. يعني إيه الكلمة ديت؟ يعني الواحد ما يبقاش حياته أو سلامه الداخلي متعلق بالكلام اللي بيقوله الآخرين. يجي واحد يقابلك النهاردة كويس يمدحك تبقى مبسوط جدا وحاسس ان الأرض دي مش شايلاك، ويجي واحد تاني بعد شوية يذمك في أي حاجة تلاقي حياتك كلها اتغيرت 180 درجة، والواحد ما شكله اتغير ووشه بقى غضبان، ويجي حد يكلمك تقول له سيبني لو سمحت ما تجيش ناحيتي، انا مش طايق اي حد يجي ناحيتي علشان انا النهارده متنرفز جدا. هو ده معنى القول ده اللي يقول لك لا تدع سلامك في افواه الاخرين. يعني ما يبقاش الواحد عامل زي موجة البحر شويه عالي وشويه واطي، لا، انت تخلي السلام اللي جواك منبعه السيد المسيح، ويبقى انت المصدر بتاع فرحك جوه فرحان بربنا، ما يبقاش ان انت فرحان بكلمة عمالة كلمة توديك وكلمة تجيبك. لان الانسان اللي بيعيش بالمبدأ ده تحسه ان هو انسان مهزوز الشخصية شوية، كلمة بتجيبه وكلمة توديه، وتطلع عليه المقولة العادية يقول لك فلان دوت ملوش شخصية، شوية ناس ياخدوه معاهم يمين، ييجوا شوية ناس تانية يتكلموا اي كلمة تانية ياخدوه معاهم شمال، ويبقى مع الكفة الربحانة زي ما المثل العادي بيقول، ملوش اي شخصية يقدر يقول اي كلمة قوية. ليه؟ لان هو ما تعودش ان هو يبقى حازم مع نفسه، وما تعودش مع نفسه ان هو ايه اللي يقبله وايه اللي ما يقبلوش، ايه اللي يسمعه ويصدقه وايه اللي يسمعه ويطلعه من ودانه ويقول ده ملوش لازمة. انا بأكد على النقطة ديت لان احنا تملي بنمشي ورا الشائعات، ونمشي ورا ناس يروحهم بسين فينا كده أي فكر مش مظبوط نجري وراهم. يعني المشكلة اللي احنا معصرينها دلوقتي في الكنيسة موضوع الزواج والطلاق، مين موافق عليه؟ اللي موافق عليه يرفع ايده. القصة دلوقتي اللي مصارة في كل حتة ان فيك ناس كتير بتطالب ان الكنيسة تسمح بالطلاق، سمعناها ولا سمعناهاش؟ مصدرها ايه؟ مصدرها ايه؟ واحد بيهاجم الكنيسة وعايز يشق الكنيسة وبيقول أنا اللي هيجي معايا أو اللي هيجي تبعي هسمح له أنه هو يطلق ويتجوز تاني. ومشينا ورا التيار داود. كم واحد دلوقتي بيطالب الكنيسة أنها تقر هذا الموضوع؟ كم واحد؟ لا في كتير، في كتير دلوقتي بيقولوا كده. وما جه سيدنا البابا أصدر قرار وعمل مجمع وقال لا إحنا مش هنسمح أبدا بموضوع الطلاق ولا الجواز، وليكن ما يكون، معنى كلمة وليكن ما يكون ده يعني يحصل فينا زي ما يحصل، يعملوا فينا زي ما هم عايزين يعملوا، لو حتى أقروا إن هو لازم يبقى فيه طلاق، الكتاب المقدس بيقول ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا. قد إيه ماشيين ورا التيار الخاطئ اللي عمال يتقال دوت؟ مئات. طب أنتوا تحققتوا من عقيدة الكنيسة ومن أساسنا إحنا بنسمح ولا لأ؟ يقولك ما إحنا عايزين نمشي ورا الكلام دوت عشان نستفاد بيه. أنا مش عايز أركز على النقطة ديت لأن في أقاويل كتير جدا في نقط غيرها كتير، بس أنا بأكد على نقطة إن أوعوا يبقى إحنا عاملين زي موجة البحر نمشي ورا الكلام اللي عمال يتقال وما نعرفش قيمته إيه ولا حقيقته إيه ولا إحنا الناس اللي بيطلعوا الإشاعات ديت عايزين منها إيه. في شخص يكون قوي الشخصية في تأثيره مع الناس، يعني تبقى كلمته يقول لك فلان ده كلمته تتوزن بميزان الذهب. ايه معنى تتوزن بميزان الذهب؟ الكلمة اللي بتتقال بتتقال بعقل بتفكير، يقوم يجيبوا الشخص دوت لما يكون في مشكلة بين بعض الأطراف يقول لك هاتوا فلان دوت يحكم لنا في الموضوع ده. ليه جبنا فلان عشان يحكم لنا في مشكلة؟ يقول لك عشان ده عقله يتوزن، يوزن الكلام ويتكلم الكلمة في مكانها، ما يقعدش يتكلم أي كلام ملوش معنى، وتحس إن هو إنسان متربع على عرش الكلمة اللي بيقولها ما تخرش المية. هذا الشخص طبعا ما هواش الكلام دوت جابه من فراغ، أو إحنا نقدر نقول على أي واحد كده إن الشخص دوت كلمته موزون. طبعا دي بتعتمد على قوة شخصية الواحد ان الانسان بيعي ما يقول. واحد تاني يقول لك فلان دوت بيتكلم اي كلام وكلامه ده ما تحسبوش عليه، ما تاخدش على كلامه. ليه ما تاخدش على كلامه؟ لان الكلام بتاعه ملوش اي قيمة. وشخص تاني زي ما احنا بنقول يقول لك لا فلان ادم قال الكلمة ديت تبقى هي مظبوطة وفيهاش اي حاجة ما تخرش الماء ولازم ناخد بيها ونعمل حسابنا بيها. عندنا أمثلة من الكتاب المقدس كتيرة قوي ومن سير الآباء القديسين تبين لنا إن الناس اللي كانت عايشة بشخصية قوية كانت ليها حجة إنها تقف قدام اللي قدامها وتتكلم كلام موزون وليه معنى. تفتكروا بولس الرسول أما وقف قدام فليكس الوالي، كان واقف بولس الرسول يتحاكم قدام الوالي، مين الضعيف ومين القوي في الموقف دوت؟ يعني الوالي فليكس دوت قاعد على العرش بتاعه، لكن مثلا أنا قاعد هنا وبولس الرسول واقف قدامي كمذنب بيحاكم، مين الضعيف ومين القوي؟ الوالي صح؟ الوالي هو القوي وبولس هو ايه؟ الضعيف. وقف بولس الرسول يتكلم عن البر والدينونة والتعفف، مش موجود كده في أعمال الرسل؟ ايه اللي حصل؟ بولس الرسول متكتف، واحد واقف متكتف وبيحاكم قدام الوالي عشان هيصدر عليه دلوقتي حكم ان هو يتسجن. وقف بولس يتكلم قدام فليكس دوت عن ايه؟ البر والدينونة والتعفف. سفر الأعمال يقول إيه؟ فارتعب فليكس من كلام بولس وقال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. كان هل الكلام اللي بيقوله بولس لقوة للدرجة دي؟ يقول لك أصل كلام موزون وكلام طالع من إنسان بنسمي معلمنا بولس الرسول لسان العطر، يعني كل كلمة بيطلعها كلمة ذهب يعني. فارتعب بولس فيليكس من كلام بولس وقال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. بولس رد عليه وقال له إيه، أنا بصلي من أجلك بقليل وبكثير، وسابه لفكره أنه هو يقتنع بالمسيحية ولا لا. علشان كده الإنسان القوي الشخصية كلمته تتسمع من الكل، ما يبقاش في حاجة ان الشخص اللي قدامي يقول لك لا سيبك من كلام فلان ده، وده كلامه ده ما يتخدش عليه، بيتكلم اي كلام ملوش اي معنى. تعالوا بينا نشوف مرقس او ماري مرقس اما دخل مصر، قصة دخول ماري مرقس مصر ايه. تعالوا رجعوا بيها شوية، اما السيد المسيح جاب التلاميذ والرسل وقال لهم اذهبوا وكرزوا بالانجيل للمسكونة كلها، وهو بيبعتهم عشان يكرزوا قال لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا للطريق ولا ايه، مش قال لهم ولا احذية. ليه السيد المسيح حتى الحذاء بيتكلم عليه ويقول ما تشلوش احذية؟ هذا بعلم السيد المسيح السابق تلف الايام ويجي ماري مرقس يمشي منين لفين، صحرا الغربية كلها يمشيها وهو ماشي يتقطع الحذاء بتاعه. داخل ماري مرقس اسكندرية وهو عارف ان داخل البلد المتمركزة فيها كل الحضارات، الحضارة الإغريقية واليونانية وفيها المعابد اليهودية، وداخل اسكندرية دي وهو مش عارف يعمل ايه، انا هقول للناس ايه واخش اقول لهم عن المسيح دوت هقول لهم ايه؟ لكن بتدبير ربنا يقول له على ذراعك لا تعتمد، مالكش دعوه انت، بس انا هفتح لك الباب. قبل ما يخش ماري مرقس اسكندريه يتقطع الحذاء بتاعه. طب هيمشي من غير حذاء؟ اول ما دخل وكان داخل ماري مرقس بقلب اسد، يعني داخل اسكندريه وهو يعني قلب دوت حديد مش خايف من اي حاجه خالص، يخش اسكندريه وابتدى القصه بتاعته يدور على واحد اسكافي علشان يصلح له الحذاء، يقولوا له في واحد يروح يديله الحذاء، وهو قاعد بيصلح له الحذاء يخش المخراط زي ما احنا كلنا عارفين ويصرخ انيانوس يقول ايوسيوس، تضرب الكلمه في دماغ ماري مرقس اللي قاعد يفكر يقول أنا هبتدي أبشر بالمسيح إزاي، والمسيح نفسه يوجد له المدخل بكلمة يقول له أنت تعرف مين الإله الواحد اللي أنت قلت عليه ده، يقول له لا، يقول له أنا بقى جاي أبشرك بمين، بهذا الإله الواحد. وتبدأ كرازة ماري مرقس في اسكندرية ويبتدي الناس يأمنوا ويأسس ماري مرقس الكنيسة اللي لينا الفضل إن احنا عايشين فيها دلوقتي بكلمة واحدة. تخيلوا لو ماري مرقس ما سمعش كلام السيد المسيح وقال أنا رايح سفر كبير أخذ معايا حذاء تاني أحسن الحذاء يتقطع، لو كان عمل كده كان إيه اللي حصل؟ أول ما كان الحذاء بتاعه اتقطع كان شاله رماه ولبس الحذاء التاني، مش ده بالعقل كده؟ لكن الطاعة للسيد المسيح والوصايا هي اللي فتحت له الباب ان هو يخش، ودخل يكرز بالسيد المسيح وينادي ويؤسس كنيسة ويرسم أسقف ويرسم كهنة وشمامسة ويسيبهم يأسسوا الكنيسة ويذهب هو لحتة تانية عشان يكمل الكرازة بتاعته. البابا أثناسيوس اللي احنا في الكنيسة اللي على اسمه، ايه اللي حصل اثناء مكان صغير كده مش هنتكلم عليه اما بقى بترك، لكن بابا اثناسيوس بادي النبوغ بتاعه في سن كام؟ كان عنده 18 سنة وهو حضر المجمع بتاع نقيا شماس، يقف ينادي قدام 318 اسقف حاضرين والملك قسطنطين حاضر وكل الدنيا متكهربة، مجمع على مستوى الكرة الأرضية بأكملها، متجمعين من كل حتة، ويقف شماس ينادي بخطأ عقيدة أريوس ويشرح لهم ويفند لهم إيه معنى أبي أعظم مني اللي أريوس واخدها، وقاعد يفصل الآب عن الإبن ويقول بما إن الإبن قال إن أبي أعظم مني معنى كده إن في فرق زمني بينهم، ودام في ابن وفي آب يبقى الآب موجود الأول والابن جه بعد كده بفترة، وبعد ما حصل كده دام بيقول أبي أعظم مني يبقى الابن دوت إنسان عادي والآب هو الله. مش دي قصة أريوس اللي كلنا عارفينها؟ ويقف أثناسيوس الشماس الصغير بقلب حديد وبشخصية قوية جدا قدام الكل ويفند لهم الغلط بتاع بدعة أريوس ويقروا في المجمع دوت قانون الإيمان. وطلع أثناسيوس من المجمع دوت كل العيون عليه وابتدى يكمل جهاده، وترسم بطرك وإيه اللي حصل في تاريخه زي ما كلكم عارفين، يتنافي أثناسيوس 5 مرات ويوصل لمرحلة أن يقولوا له يا أثناسيوس العالم كله ضدك، هو يرد يقول إيه؟ وأنا ضد العالم. وأصبح الميزة اللي بتميز القديس أثناسيوس أن يقولوا أثناسيوس ضد العالم. مين فينا ليه الجرأة أن يقول حاجة زي كده حتى لو في أي موقف بسيط بالنسبة له؟ يقف شخص قدام العالم كله لأن كانت بدعة أريوس دي ابتدت تنتشر في كل مكان ويتصدلها أثناسيوس ويقول لأ ده أنا لو رس أن أنا تتقطع رقبتي كمان، بس أنا مش هتنازل عن إيمان كنيستي، ويقف يدافع عن كل الحاجات دي كلها. لكن في سؤال أنا عايز أسأله لكم وياريت أسمع رأيكم فيه، هل قوة الشخصية بتاعة الواحد ان واحد يبقى ليه شخصية قوية في المجتمع وفي الكنيسة تتعارض مع الوداعة والمحبة والطيبة؟ يتعارضوا مع بعض؟ لا. ليه؟ تفضل. برافو، بالضبط. الوداعة لا تتعارض مع قوة الشخصية نهائي. أصل في ناس بتخلط بين الحاجات دي وبعضها، يقول لك أنا علشان أبقى إنسان قوي الشخصية لازم أبقى حازم، ولازم أبقى بغضب على المواقف اللي قدامي، ولازم يبقى صوتي عالي، ولازم ولازم ولازم، ويبتدي الواحد يفهم المفاهيم كلها غلط. هي الوداعة دي مكملة لقوة الشخصية، لأن الإنسان القوي الشخصية إنسان يقدر يتحكم في كل تصرفاته ويقدر يضبط رد الفعل بتاعه. يعني تملي الإنسان اللي سهل أن يتنرفز أو سهل أن أنا نرفزه أعرف على طول أنه هو الشخصية، مجرد أن كلمة تروح قلب الموازين معاه تبص تلاقي حياته كلها اتغيرت. علشان كده الآباء القديسين تميزوا بقوة شخصيتهم ديت ان هم كانوا اصحاب قرار، يعني قدروا ياخدوا قرارات حاسمة في حياتهم بسبب ان هم ليهم شخصية قوية، ومع ذلك ما كانوش ناس عنفاء ولا ناس وحشين جدا، ده كانوا عايشين بكل وداعة وبكل طيبة. امثلة على كده، افتكروا قصة الأنبا أنطونيوس خرج للرهبانة ازاي؟ ايه اللي خلى أنطونيوس الشاب يخرج للرهبانة؟ دخل الكنيسة مرة يسمع الانجيل بيتقري، يقول القصة بتاعت الشاب الغني ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل اموالك واعطي للفقراء واتبعني حاملا الصليب. طيب انا قبل ما اتكلم عن الانبا أنطونيوس في الموقف دوت هجيب الشاب الغني نفسه اللي كان الحديث بينه وبين السيد المسيح. أما راح الشاب الغني وقال للسيد المسيح، قال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السيد المسيح رد عليه المقولة ديت، إن أردت أن تكون كاملا وقالها له. بعد القصة ديت إيه اللي حصل؟ الإنجيل يقول لنا إيه؟ مضى الشاب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. ده الشاب اللي هو اللي سائل، اللي سأل السؤال، مش حزنان إن هو السيد المسيح عايزه إنه يبيع كل ماله وهو عايز المال دوت. ويجي الشاب الثاني أنطونيوس يسمع هذه المقولة بتتقال، خرج الأنبا أنطونيوس عمل إيه؟ وزع كل المال بتاعه وخد أخته حطها في بيت للعذارة وساب شوية فلوس معها كده عشان يصرفوا عليها منها، وخرج للبرية وبدأ الأنبا أنطونيوس حياة النسك والجهاد، وأصبح الأنبا أنطونيوس هو دلوقتي مؤسس الرهبنة في العالم كلها، وبنقول عليه أنه هو مصباح الرهبنة والمصباح الموقد المنير اللي هو أنار العالم كله بالطريق اللي هو أسسه وهو طريق الرهبنة. أبو مقار خرج للرهبنة إزاي؟ حد يفتكر؟ حد يفتكر قصة أبو مقار؟ أرغموه أنه هو يتجوز وما كانش عايز يتجوز، وابتدى يصرخ من جواه أنا نفسي أعيش لربنا، وربنا يرتب له أن بعد فترة زوجته تموت ويخرج للرهبنة، ويبتدي أبو مقار يؤسس الرهبنة الديرية اللي هي موجودة في الأديرة زي ما احنا بنشوفها دلوقتي. وأصبح أبو مقار هو اللي ليه الفضل أن يؤسس الرهبنة في البرية الغربية كلها اللي فيها الأديرة بتاعتنا اللي احنا بنروحها دلوقتي، دير أبو مقار والبراموس والأنبفشي والسوريان. وبدأ الرهبنة في الوقت دوت بقرار هو واخده جواه وعايز يترهبن وعايز يعيش لربنا. الظروف حصلت ان هي ما ساعدتوش، لكن بعد كده ربنا رتب له ان هو يسلك الحياة ديت وعاش فيها بجدية وبأمانة. تلف الايام بابو مقار وفي كل جهاده الشيطان يروح ضربه بضربة الكبرياء، يجي فكر لابو مقار يقول له انت ما فيش حد دلوقتي وصل للمرتبة بتاعتك، انت دلوقتي اعلى مرتبة روحية وصلت لها ومفيش حد يضاهيك. بس ربنا الحنون بقى على كل الناس، مرضيش يسيبه ومقار يقع في المطب ده. واول ما هيتصب فكر الكبرية ايه اللي هيحصل؟ خلاص هيضيع جهاده دوت اللي جهده كله. قال له بقى انت بتفكر في كده، طب انزل وروح اسكندرية وروح قابل البطرك هناك، انا هخليك تتقابل مع سيدة متزوجة حالتها الروحية او درجتها الروحية احسن منك وتفوقك. سمع ابو مقار الكلام ده قال معقولة واحدة متجوزة هتبقى احسن مني؟ طب انا لازم اروح اشوف الموقف ده. وجير ابو مقار نزل اسكندرية، وكانت من عادة الرهبان زمان ان اول ما واحد ينزل المدينة يعدي على البابا الأول يسلم عليه وياخد بركته ويقول له إن أنا نازل عشان مثلا أقضي طلب الفلاني للدير أو غيره. دخل أبو مقار الكنيسة يوم الحد وحضر القداس وسلم على البطرك، ولقى كل الناس جاية تسلم على البابا تاخد بركته. وبعدين بعد ما الكنيسة قربت تفضى لقى سيدة واقفة في آخر الكنيسة في الآخر خالص وقعدة تبكي. قال ايه اللي جرى لها الست ديت؟ هو اشمعنى ما جاتش تسلم مع الناس على البابا وتاخد بركته واقفه بعيد قوي عماله تعيط؟ وهو بيفكر في كده سمع صوت من جواه قال له هي دي الست اللي انا بعتك ليها، ابعتهاتها واسالها على القصه بتاعتها ايه. شاور لها جت قال لها انت ما جيتيش تسلمي على البابا ليه؟ قالت له انا مش مستحقيه ان انا اخد بركته، وده حاجة فوق طاقتي وفوق احتمالي، فأنا واقفة أبكي. لا بتبكي على إيه؟ في مشكلة عندك في حياتك بتبكي عليها؟ قالت له لا أنا واقفة أبكي على خطاياي. قال لها طيب أنا عايز أعرف قصتك أنت إيه؟ قالت له أنا قصتي أنا بتسألني على قصتي؟ أنا ولا أي ولا حاجة، ده أنا واحدة متزوجة وعايشة في الخطية طول عمري ولا لي قصة ولا غيره. قال لها لا لا لا، في سر جواكي ده ربنا بعتني وكشف لي الموضوع ده، انا لازم اعرف انت عايشه ازاي. ست قعدت يعني تعتذر قال لها لازم تقولي لي انت عايشه ازاي حياتك. قالت له انا عايشه اتجوزت خلفت ولدين، الولدين اتجوزوا بنتين، وعشنا احنا الخمسه في حياه محبه كامله زي ما الانجيل بيقول لنا. ولديني ما زعلوش زوجاتهم ولا مره، وما خلفوا بقت كل واحده تردع ابن التانية، ولو حد عيط من الولاد دول تسكته، وولادي الاثنين بيخرجوا يشتغلوا باستمرار، كل الشغل الفلوس اللي بيجيبوها من الشغل بيجوا يحطوها في صندوق، واي واحد مننا بياخد من الفلوس دي يصرف، وعايشين كلنا بالمحبه دي. قال لها بقى الطريق دوت يوصل للسماء، وانا بقالي سنين عمر عمال اجاهد في البريه في صوم ومطنيات وتذلل وقرع صدر وكل الحاجات اللي عايشها في البلد في الجبل. قالت له دي حياتي اللي انا عايشه بيها. طبعا رجع يقرع صدره يقول الموضوع مش بالشكل ده، بايه؟ بالقلب. ابو مقار دوت خد قرار ان لازم يطلع للبريه، وطلع وجاهد، واصبح دلوقتي رمز لينا في القداسة وفي البر وفي الحياة اللي احنا عايشينها. من الناس اللي كانوا عايشين في الخطية طول عمرهم وخدوا قرارات حاسمة بقوة شخصيتهم، نفتكر مين؟ مين؟ أغسطينوس. عاش طول عمره في الخطية بيعاشر سيدة، وأمه تبكي بحرارة علشان ابنها يرجع، وتلف الأيام بعد سنين يقف أغسطينوس على رجليه ويرجع لعقله ويقول أنا لازم بقى أخذ خطوة وأتوب. وتيجي السيدة اللي كانت عايشة معاه دي تقرع الباب وتقول له افتح يا أغسطينوس، ده أنا جاية لك الليلة دي. يقول لها إيه؟ أغسطينوس اللي أنت تعرفيه ده والدمات خلاص، ده في أغسطينوس ثاني موجود. ورفض أن هو يفتح لها الباب، وبدأ حياة توبة جادة، وابتدى يكتب اعترافاته بعد كده، وأصبح قديس أغسطينوس. بنسميه إيه دلوقتي؟ ابن الدموع، صح؟ عشان دموع أمه اللي اتسكبت بسببه ورجع وخد قرار. أنبا موسى الأسود اللي كلنا بنحبه وبنتشفع بيه وبنقول عليه قديس التوبة، رجع زي الأنبا موسى من حياة الشر اللي كان عايشها. نقول كان سارق، قاتل، زاني، حب العالم الحاضر زي ما بنقول في المديحة بتاعته. مع كل الحاجات اللي موسى دي عايشها يصبح موسى الأسود رمز الحياة التوبة ونقول عليه قديس التوبة. يجي في يوم من الأيام ربنا يحرك قلبه ويقول له بقى كفاك شرا، بقى انت عايش طول عمرك في الشر، ابتدي فوق بقى ويبص للشمس يقول لها أيتها الشمس لو أنت الإله عرفيني ذاتك. يسمع صوت يقول له اذهب لرهبان برية شهيد وهم يعرفوك ربنا. يروح موسى الأسود الضخم الشخص المخيف للكل ويروح له الرهبان يقول لهم أنا جاي عايز أعرف ربنا. في سيرته يقول لك أنبأ سيزيروس أول ما شافه ارتعب منه وخاف، فكر أنه هو جاي هيقتل الرهبان. قال له ايه اللي جايبك؟ قال له ده انا جاي عايز اعرف ان انا ارجع لربنا ازاي وابدا حياه جديده. انبأ سيزيروس ابتدى يشك في الموضوع في الاول، حس ان هي ممكن يكون عاملها لعبه، مجرد ان هم يفتحوا له باب الدير يخش يقتل الرهبان ويسرق الحاجه ويمشي. يا ابني ده طريق صعب عليك، يا حبيبي انت ايه اللي جايبك وانت عايش في حياتك؟ قال له لا، ده نعمه ربنا افتقدتني وانا عايز ارجع لربنا. ويرجع موسى الأسود القاتل السارق الزاني يعيش حياة البتولية، ويبتدي هو يقدم توبة جادة، ياخد قرار حاسم ما يرجعش ليه. اللي يخلي واحد زي القديس أغسطينوس، واحد زي الأنبا موسى الأسود، واحدة زي القديسة مريم القبطية اللي كانت عايشة كل عمرها في حياة الزنا والنجاسة ويفتقدها الله عن طريق القديس يحنس، يروح لها ويقول لها توبي وارجع عن الشر اللي انت بتعمليه، تقول له طيب واحدة زيي هل ليها توبة؟ يقول لها اه ليها توبة وربنا يقبلها، بس مش في المكان ده. طب فين؟ يقول لها لازم تخرجي في البرية. تجيب كل حاجاتها في نفس الليلة اللي مقتنياها من الخطية، اللبس والفلوس وكل حاجة، وتولع فيهم وتخرج للبرية مع القديس يحنس، وتصبح مريم القبطية الإنسانة اللي عايشة طول حياتها في الخطية، تصل لدرجة السياحة وتعيش طول عمرها في البرية. ايه اللي خلى الناس دول يتحولوا من طريق الخطية اللي عايشينه طول عمرهم لحياة القداسة؟ لو هم ما كانش عندهم شخصية قوية ويملكوا القرار الصح ان يقولوا اقوم الان واذهب الى ابي، مين اللي قال المقولة ديت؟ الابن الصغير. بحبش انا اقول الابن الضال، لان مش هو الضال، هو اللي ضل الابن الكبير. لو احنا نركز في المثل ده نلاقي ان اللي ضل فعلا الكبير مش الصغير. فالابن الصغير بعد ما مشي لكرة بعيدة وابتدى يراجع نفسه، قال لك وانا ايه اللي يخليني عايش في المذلة ديت؟ ده انا اقوم الان واذهب لمين؟ لابي، واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا ان اوضع لك ابنا بل اجعلنك احد اجرائك. ودي الحتة دي حطها لنا الكنيسة باستمرار، بنقولها امتى؟ حد يفتكر؟ في قطع صلاة الغروب نقولها باستمرار علشان الكنيسة تقول خلي بالك، انت لو اتهزمت من الخطية في اي وقت من الاوقات قدامك فرصة ان انت تقوم وتقدم توبة زي الابن اللي كان ضل عن ابوه بس رجع. الانسان القوي الشخصية يتميز بان هو يقدر يضبط نفسه في المواقف اللي بتثير الاخرين. يعني لو حصلت مشكلة وحد جه حاول ان هو يستفزك وانت اثرت من الكلام دوت، ده دليل اكيد ان انت شخصيتك مهزوزة. لكن لو الانسان قوي الشخصية يقدر يضبط نفسه. اكيد كلنا بنحتك بمواقف يومية، اذا كان في الشغل ولا في الشارع ولا في البيت ولا في اي حتة، تتحط في اي موقف يبقى الواحد من جواه بيغلي. يعني لو طار لان هو يقطع اللي قدامه دوت يقول لك ان لو سابوني على فلان ده انا هنسفه. بس الانسان القوي الشخصية يعمل ايه؟ يقول لك لازم اتملك نفسي، لازم ابقى انا ما اصرش بسرعة. يقول لك مالك نفسه خير من ايه؟ من مالك مدينة. الانسان اللي يتحكم في نفسه مع كتر الضغوط اللي موجودة علينا دلوقتي، احنا ما يعني مش هنقدر نتجاهلها. احنا علينا ضغوط في كل حتة، ضغوط الحياة الاجتماعية في الشغل في البيت في الشارع في اي حتة. طب احنا لو سبنا نفسنا لهذه الضغوط واصبح رد الفعل بتاعنا لكل مشكلة ان احنا نعلي صوتنا وان احنا نصور وان احنا نتضايق، هتبص تلاقي الانسان ما استفادش حاجة الا ان هو وقع في شوية امراض سكر وضغط وقلب وقصة كده غريبة، لان عمال يتنرفز باستمرار. لكن في ناس تشتكي وتقول انا ما بقدرش اضبط نفسي. طيب لو انت ربنا يعني يديكوا الصحة والعافية كلكم، كنت انسان مثلا مريض سكر، بتقدر تضبط نفسك ان انت ما تاكلش الاكل اللي هيضرك ولا لا؟ صح؟ في حد بيعمل عكس كده؟ تمام. اللي بيعمل عكس كده يبقى بيضر نفسه، وتبص تلاقيه هو اللي بيجني على نفسه ويخش في مشاكل تانية والعلاج ما يجيبش نتيجة. لكن في مقابل ان انا عايز احافظ على صحتي بعمل ايه؟ بمشي بالقطارة زي ما الدكتور قايل لي، مش عارف نص رغيف باكل نص رغيف، ممنوع الحلويات ما باكلش حلويات، ممنوع اي حاجة فيها سكر ابتعد عنها. طب ده اذا كان انت بتعاني من مرض جوه جسمك. طب اذا كنت انت سهل ان اي حد ينرفزك، تقدر تتحكم في شخصيتك ولا لا؟ ساعات احنا نهمل النقطة ديت، والانسان اللي ما بيتحكمش في تصرفاته تملي يبقى سريع الغضب، وغضب الانسان لا يصنع بر الله. ما ننساش الآية ديت، غضب الانسان لا يصنع بر الله. يعني الانسان لو كان غضوب باستمرار دي علامة ان ربنا مش جوه قلبك. أدام بتغضب على أخوك معناه إن أنت بتحبوش. معلمنا يوحنا الرسول يقول لنا في رسالته الأولى الإصحاح الثالث، يقول إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ إذا ما كناش إحنا بنحب بعضنا على الأرض، يبقى إزاي هننادي ونقول إن إحنا بنحب ربنا؟ علامة محبتنا ربنا إن إحنا بنحب بعضنا، وإن إحنا نبقى قلب واحد وشركة واحدة وبنخاف كلنا على بعض. لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي ان كل واحد بيقول ايه؟ انا وبس، انا عايش كويس ومش مهم غير يعيش ازاي، انا امن مستقبلي ومش مهم غير يلاقي ياكل ولا لا، ويفضل الواحد يحصر نفسه حوالين الانا ويتقوقع حوالين نفسه، ويوصل لمرحله يبص يلاقي هو بقى لوحديه وباقي الناس كلها بعدت عنه، ويرجع يشتكي يقول انا ما فيش حد جنبي. ما هو انت من الاصل ما بصيتش لحد، انت من الاصل بدأت تبتدي تطرد الكل من حواليك لانك اتمركزت حوالين نفسك ومش همك الاخرين، فعشان كده الاخرين تركوك. الانسان القوي الشخصية انسان يقدر يتحكم في اعصابه، يعني تيجي مثلا تلاقي واحد بيسوق يقول لك انا ادام بسوق يبقى لازم بتنرفز على الكل، ما بقدرش اتحكم في اعصابي. معنى كنت تقدرش تتحكم في اعصابك يعني انت ليك شخصية ولا مالكش، شخصيتك ضعيفة ولا قوية، دي علامة او مؤشر ان الانسان لو بيقدرش يتحكم في اعصابه انسان ضعيف الشخصية مش قادر يتحكم فيها. نوصل لاخر نقطة عايزين نتكلم فيها، وهي ان في طرق غلط احنا بنفهمها بنحاول نعبر بيها عن قوة شخصيتنا لكن دي مش مظبوطة. تلاقي أب من الأباء أو أم في البيت يقول لك أنا علشان أخلي ابني يسمع كلامي لازم، يعني المقولة العادية اللي بتتقال لازم أوري له العين الحمراء، يعني لازم باستمرار أزعق فيه وأي غلطة يعملها لازم أنتهره. وتبص تلاقي الأب أو الأم مش واخدين بالهم أن هم بيزرعوا كراهية في قلب ابنهم من ناحيتهم، تملي القسوة والعنف تولد كراهية ما تولدش حب، ويفضل الإنسان يقول أنا علشان أبين للكل أن أنا إنسان قوي الشخصية لازم يبقى حازم مع الكل وما اسمحش لأي حد يقول كلمة ما تعجبنيش. دي من أكثر الطرق الغلط للتعبير عن قوة الشخصية. الإنسان القوي الشخصية افتكروا كلمنا من شوية إن الإنسان يتمالك نفسه ويكون صاحب قرار ويكون بيفكر صح، والكلمة اللي يقولها تطلع موزونة. لكن الإنسان اللي تملي سريع الكلام وسريع القرارات ده إنسان شخصيته ضعيفة ما يقدرش يستفاد بيها. الإنسان القوي الشخصية إنسان قليل الكلام، يعني مش قليل الكلام في واحد ما يبقاش يعرف يتكلم، لا مش ده اللي انا اقصده. اقصد الانسان القليل الكلام يبقى بيركز في الكلمة ويفكر فيها قبل ما يقولها، عشان كده اما بتطلع الكلمة منه بتطلع كلمة موزونة لها معنى ولها موضوع وتتسمع عند الكل. واحد يقول انا مش عارف اخد قرار، او ان انا بحس ان شخصيتي مهزوزة شوية، اما يطلب مني ان انا اخد قرار ابتدي افكر ما وصلش ان انا اخد قرار صح. اولا ما تاخدش قرار صح لان انت بتفكرش فيه، ان لو فكرت فيه وخدت ارشاد ربنا وطلبت معونته اكيد هيوصلك للقرار الصح اللي انت عايز تاخده. هختم لكم كلامي بقصة تبين لكم الإنسان لو شخصيته قوية يقدر يحافظ على نفسه ولا لا، ويقدر يستفاد بمعونة ربنا ليه ولا لا. القصة اللي أنا أحكيها لكم ديت سمعتها من صاحبها من حوالي 5 أو 6 سنين. كان شاب موجود يعني بيشتغل معايا في الشغل اللي أنا كنت ماسكه في الدير، وجي في فترة الصيف بيجوا طلبة في فترة الصيف يقضوا فترة الصيف في الدير يشتغلوا في مقابل مبلغ معين ياخدوه يساعدوا نفسهم بيه. ففي يوم من الايام جالي الولد دوت قال لي ابونا انا عايز احكي لك موقف وقول لي اللي انا تصرفت فيه صح ولا غلط، وانا علشان كده هربت وجيت الدير. كان اسمه اشرف. قلت له قولي اشرف في ايه؟ قال لي يا ابونا انا قبل ما اجي الدير كنت شغال في مصر القاهره يعني، هو كان من المنيا اصلا، وبعدين قال لما انزل القاهره اشوف شغل كويس يجيب لي دخل احسن، فنزل قعد يدور على شغل، في الاخر ما اخر حاجه توفق فيها يعني شركه من شركات الامن اللي هي بتوظف الشباب على يعملوا يقفوا حراسه على العمارات او على المحلات او حاجات زي كده. فجي هو تعيينه وشغله واقف على عمارة كبيرة اللي هم بتوع الأمن اللي بيلبسوا يونيفورم أزرق دول عارفينهم كلنا. العمارة دي كان ساكن فيها واحد مهندس لشركة، وبعدين المهندس دوت ما كانش مسيحي يعني، وكان يعز أشرف دوت قوي لأن كان مؤدب وحلو وكويس. في يوم من الأيام قال له يا أشرف أنا عايزك 5 دقايق في المكتب عشان عايز أقول لك حاجة مش هأتمن حد عليها غيرك. راح له أشرف في المكتب، لقى المدام بتاعته موجودة، المهندس دوت يعني جاب المدام، فعرفه عليها قال له دي المدام وأنا جاي لي شغل في دولة عربية لازم أروح أخلص شغلانة بره كده لمدة 3 شهور، فأنا مش هأتمن حد يخلي باله من المدام إلا أنت. هو مش مسيحي وأشرف مسيحي. قال له باش مهندس أنا ما أقدرش وأنا يعني على قد حالي. قال له أنا عارف أمانتك وعارف أن أنت إنسان، الإنسان المسيحي إنسان أمين وكويس، فأنا مش هأتمن حد أن يخلي باله من المدام اللي أنت، فأي حاجة تعوزها في الفترة اللي أنا غايب فيها تقضيها لها، او اي طلب تعوزه لو سمحت ما تقولهاش لا. قال له حاضر من عناي. سافر هذا المهندس البلد اللي كان رايحها، بعدين عدى يوم 2 3 مراته نازله وطالعه نازله وطالعه، راح بقى اذا كانت تتسوق اي حاجه او تزور حد او كده. في يوم من الايام جت هذه السيده شايله شنطتين، نزلت بقى علشان تشتري حاجات يعني، فجايبة شنطتين مليانين طلبات. فأول ما وصلت عند أشرف واقف على باب العمارة قالت له أشرف أنا مش هقدر أطلع بالشنطتين دول فوق لأنهم تقال، فأنا هسيبهم لك وبأطلعهم لي بعد ما نطلع. قال لها حاضر. طلعت شقتها، وبعدين أشرف خد الشنطتين عشان يطلعهم لها، طلع رن الجرس فتحت له الباب، إنسانة محترمة جدا مفيش أي حاجة أو أي مصدر شبهة أو أي حاجة تخليه هو يشك في أي حاجة للوهلة الأولى يعني. فقالت له بس لأنهم تقال دخلهم لجوه عند المطبخ. فدخل آخر الطرقة بتاعت الشقة، وكان أول مرة يخش الشقة في وقتها، فقالت له هو المطبخ في آخر الشقة جوه خالص، فحطهم لي جوه الباب اللي انت شايفه جوه ده. داخل الولد بسلامة نية ولا يشك في اي شيء. اول ما دخل لقى باب الشقة اتقفل، فالباب الشقة اتقفل، الهواء قفله، هي مثلا قفلت الباب عشان ما حدش من اللي في العمارة يخش ولا غيره، ايا كان ما حطش في دماغه الموضوع. وبعدين دخل يحط الشنطتين، قالت له حطهم في الأوضة اللي جوه دي عشان هم اتقال انا مش هقدر اشيلهم. اول ما دخل اشرف جوه الباب الأوضة دي ولسه بيحط الشنطتين، لقى باب الشقة الأوضة دي تترزع بعنف بيتضير على صوت درزعة الباب، لقى هذه السيدة وكأنها مولودة من امها دلوقتي. طبعا متخيلين المنظر. وبدأت تطلب منه ان هو يخطئ معاها، وإلا لو ما نفذتش هلم عليك الدنيا كلها وهصوت وهعمل وسوي وهفضحك والدنيا كلها هتبقى فوق دماغك. يقول لي أنا شفت المنظر ده والموقف ده ومخي تشل، أنا مش عارف أعمل إيه. فاكرين قصة امرأة فوتيفار مع يوسف؟ أنا بسمي الولد دوت يوسف العصر بتاعنا ده، بنفس الموقف بالضبط. وبدأت تلح عليه، يقول لها أنا مش عايز كده، أنا ما ينفعش. أنا تقول له لازم، ولو ما نفذتش أنا هخلي دلوقتي العمارة كلها تيجي تتلم عليك. يقول لها يهديك يرضيك، ما فيش. وبدأت هي اللي تتهجم عليه. بيقول لي في اللحظة ديت أنا صرخت بقى، قلت له يا رب نجدني بقى، يعني أنا مش عارف أعمل إيه، وأنت زي ما نجيت يوسف من القصة دي نجيني. بيقول لي هي دي الآية أو الموقف اللي جه على ذهني في نفس الوقت ده. فوهي عمالة تفرض نفسها عليه علشان تضطر لكده، فبيقول لي ربنا هداني الفكرة، قال لها طيب أنا ممكن تديني فرصة؟ أنا دلوقتي طول النهار مجهد في الشغل ومش هقدر، فممكن تديني فرصة لبكرة؟ قالت له أنا إيه اللي يضمني بكرة؟ إحنا دلوقتي لازم تعمل اللي أنا عايزه ده. قال لها طيب أنا أوعدك إن بكرة في الميعاد زي النهاردة كده أو الميعاد اللي تحدديه أنا بنفسي اللي هجيلك وهنفذ لك كل اللي أنت طالباه. يمين شمال قالت له بس على وعد، وهي بتتهجم عليه. فراحت زقاه على السرير علشان يعني يرضخ للموقف، فالموبايل بتاعه كان في جيبه اتنطر على السرير، راحت لحقه جاريه ماسكه التليفون واخداه، حاجه دليل يعني مسكته في ايديها ان اهو في حاجه تثبت. فاكرين قصه يوسف عملت ايه معاه؟ خدت الثوب، صح؟ بالظبط. يعني القصه ديت هي يعني بالظبط قصه يوسف، ومسكت له الموبايل قالت له معادنا بكره، راحت عامله له كده معادنا بكره. يعني ايه؟ يعني لو ما جتش بكره ايه الدليل؟ اهو يعني ادي الدليل اللي انا هوديك فيه في داهيه يعني. قال لا حاضر بكره حاضر هاجي، خلاص ما تنساش انا مستنيه ومش هتكلم تاني. قال لها من عينيا بكره. نزل اشرف من عندها وهو يعني حاطط ديله في اسنانه زي ما بيقولوا. يعمل ايه اشرف بقى؟ قوه الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها، يعمل ايه؟ يروح بكره ولا ما يروحش؟ يعمل ايه؟ نزل من عندها على الشركه اللي معيناه وقدم استقالته، قالوا له بس لازم الاستقاله ديت تقعد 3 ايام على ما نقبلها ولا لا؟ قال لهم انا متنازل عن كل الصفقاتي عندكم، مش عايز ولا مليم. وكتب استقاله ورجع على بلده، قعد يومين وجاء على الدير عندنا. لو واحد شخصيته مهزوزة كان يقدر ياخد قرار؟ كان ممكن زي ما احنا بنسمع دلوقتي قصص كتير، ويجي شباب من الشباب اللي هم مش مرتبطين بربنا وعايشين للعالم وعايشين بيعملوا اي حاجة، يقولك ايه ده فرصة جات لغاية عندي، صح ولا لأ؟ وهذا الشاب يقف بكل قوة ويقول من جواه ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ لله زي ما يوسف الصديق قال. عشان كده نعمة ربنا هي اللي بتشتغل في الواحد، لا بذراع الواحد ولا بقوته. عشان كده السيد المسيح قال ملعون من يعتمد على ذراع بشر. لو هو كان اعتمد على ذراعه البشري في الوقت ده وكان سهل ان هو ينجى من المطب اللي دخل فيه ده. القصة ديت ما هيش قصة وهمية، بقول لكم أنا سمعها من الشخص اللي حصلت معاه، وهذا الشخص أنا أعرف اسمه وبلده وتليفونه معايا وكل حاجة. أنا بقول بقى لنختم بيه أن الإنسان القوي الشخصية إنسان يقدر ياخد قرار، إنسان جواه روح ربنا، إنسان يحكم عقله في كل تصرف ويعبر التعبير الصح في كل النقط اللي هو عايشها، ويبقى هو اللي بيملك قراره. لكن واحد يقول لك ايه؟ عامل زي القشة في مهب الريح، كلمة تجيبه وكلمة توديه. هيصبح الانسان دوت في المجتمع كل اللي هو عايشه انسان ملوش اي قيمة. انا بقول لي كده لان انتوا شباب قدامي، المستقبل قدامكم. لو الإنسان عاش بسلبية وبعدم وضوح ومالوش قرار في الحياة، إيه اللي هيحصل؟ إن القرار مش هيبقى بتاعي أنا، كل حاجة هقول إيه زي ما هم عايزين أعمل، زي ما المركب ماشية همشي. لو الواحد عاش بالمبدأ ده في حياته هيصبح إنسان بيتلطم من كل أمواج الحياة كلها باستمرار، ولا هيقدر إن هو لا ياخد قرار ولا ينفذ أي حاجة كويسة ولا يبقى ليه شخصية. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.